هذا أيها الإخوة هو الشريط 18 من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام.
جزاك الله خير، انا وافقك على هذا، لكن يا سليم بلينا بقوم الجؤون الى الكلام في هذا. الم تعلمن من الناس ان يكفرون اذا قلنا ان الله استوى حقيقه على العرش؟ كفرونا وجينا، يعني مدى حتى اللي قال مثلا كتب الائمه في شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم مجلدات عظيمه يرسلون بها على هؤلاء. لا بد يا اخي، اذا مدى هل مدى الميدان لهؤلاء يفعلون ما شاءوا؟ لا لا بد. نعم، لا، ولهذا انا الان دائما يعني ونفس المعذره دائما ارجعكم اذا جبت اشياء لا حاجه للسؤال عنها، كما ذكر الأخ توفيق أيما أفضل الملائكة أو البشر. نعم، لكن ما قال هذا الرد، يعني مثل رد الإنسان الحداد الحديدة لتكون إيه معتدي. نعم، إيش إلى الآن ما وصلنا هذا الفائدة يا آدم؟ نعم، كذلك الله شرع حجاج وهذا يشير بأفراده. نعم، ايش؟ نعم نعم أرجو أنت أن تعرف أنت ومن سمعت أن الخطاب يكون عاما ما لم يوجد قرينة تدل على التفصيل. فهنا إن تبدأ لكم تسوقكم وإن تبدأ عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم خاصة بنزول القرآن. نعم، انتهى الوقت. طيب نستمر في دار الحديث. من فوائد هذا الحديث أنه كلما أظهر الإنسان الافتقار إلى الله والتعبد له كان أرجى وأقرب إلى الإجابة لقوله من عبده. والعبد وإن كان ظاهره مسلما جامدا لكنه في الواقع مشتق من العبودية. وعلى هذا فإذا كان الاستحياء من الداعي بوصفه عبدا فقد علق الحكم بوصف. ومن القواعد التي فهمتموها أن الحكم إذا علق الوصف إيش ازداد قوة بقوة ذلك الوصف. هذه قاعدة مفيدة للطالب. نعم، وأنا دائما أكرر عليكم أن الاعتناء بالقواعد هو العلم، أما المسائل فهذه مسائل جزئية يشترك فيها العام وطالب العلم، لكن القواعد هي مهمة. طيب إذا نستفيد من قول من عبده أنه كلما قويت عبودية الإنسان لله وتذلله له كان إيش أرجى وأقرب لإجابة. ومن فوائد هذا الحديث استحباب رفع اليدين في الدعاء تحريا للإجابة لقوله إذا رفع يديه. ومن فوائده أن رفع اليد الواحدة يختلف به الحكم، يختلف بالحكم. فإن كان اقتصاره على رفع اليد الواحدة تكبرا فهذا لا خير فيه ولا إجابة له. لكني لا أعتقد أن داعيا يرفع يده الواحدة إيش تكبرا، كيف يتكبر ويدعو الله ويرى نفسه ذليلا أمام الله عز وجل محتاجا أمام من الله. لكن أقولها من باب إيش تتميم التقسيم، وإن كان غير واقع. وإذا رفع الواحدة لعذر كما لو كانت إحدى اليدين شلاء أو اشتغل بها لإحدى اليدين بشغل لا بد منها فلا بأس. ولهذا لما سقط زمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ووقف من عرفة أمسكه بيد وهو رافع اليد الأخرى. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إطلاق رفع اليدين، إطلاق رفع اليدين. وقد سمعتم في الشرح أن الفقهاء قالوا ينبغي أن تكون مربوطة إلى حذاء الصدر، ولكننا قلنا ما لم إيش؟ ما لم نعم ما لم يكن الدعاء ابتهال إلى الله، فهنا يكرر الدعاء ويرفع أكثر. ومن فوائد هذا الحديث أن الإشارة بالفعل لما في القلب أمر يعني مشروع وارد، لأن الإنسان إذا قال اللهم أعطني كذا وكذا وهو رمع يديه، نعم، فهو لا شك أنه يجزى الله، لكن إذا رفع يديه كالمستجدي صار أبلغ في ارتفاع القلب إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الدعاء هو إيش؟ رفع اليدين، هذا هو الأصل. لكن ذكر ما لم ترد السنة بعدم الرفع تصريحا أو إيش؟ أو ظاهرا. فإذا كان ظاهر السنة أو صريح السنة أن لا رفع فلا ترفع عليه، لكن إذا لم يكن لا هو الظاهر فإن الأفضل أن يرفع الإنسان يديه إلى الله عز وجل. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه للدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. هذا الحديث حديث عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، هو كما سمعتم أخرجه الترمذي وله شواهد. وقول المؤلف وله شواهد يفيد أن فيه ضعفا، لأننا لا نحتاج إلى الشواهد غالبا إلا لتجبر النقل، وهذا الشاهد ما ذكره عن ابن عباس رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا فرغ من الدعاء وقد رفع يديه أنه ينبغي أن يمسح بهما وجهه. وإذا ثبت هذا الحديث فإنه من باب التعبد، لأنه لو كان ينفع جميع البدن لقلنا هذا من أجل أن تكون بركة الدعاء لجميع البدن، كما كان الرسول يفعل ذلك عند النوم في الاستعاذة يمسح وجهه وما استطاع من البدن. لكن الوجه فقط لا نعلم، أنا لا أعلم الحكمة في ذلك والله أعلم. لكن الحديث يقول ابن حجر رحمه الله مجموع الشواهد يقضي بأنه حديث حسن، لكنه حسن لغيره. وأنت إذا تأملت المواضع التي كان الرسول يدعو فيها وجدت أن الأحاديث الصحيحة لم يذكر فيها المسح إطلاقا أبدا. رفع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع في الخطبة عند الاستسقاء، وكذلك في عرفة، وكذلك في مزدلفة، وكذلك على الصفا وغير ذلك. كل هذه الأحاديث الصحيحة على كثرة ما ورد من رفع اليدين لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه كان يمسح وجهه في الأحاديث الصحيحة إلا في هذا الحديث. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن رفعهما بدعة فإن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعه، وأن الشواهد الواردة كلها ضعيفة لا ينجبر بعضها ببعض، وعلى هذا فالمسألة تكون اجتهادية. من رأى أن هذه الشواهد يجبر بعضها بعضا قال إنه إيش سنة أن الإنسان إذا فرغ يمسح وجهه، ومن رأى أنه لا يجبر بعضها بعضا لشذوذها وكثرة الأحاديث التي فيها أن الرسول كان يدعو ولم ينقل أنه يمسح وجهه قال إنه ليس بسنة، ثم قال إنها بدعة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولعل قائلا يقول نحن لا ننكر على من مسح ولا ندعو إلى المسح ولا نفعل، يعني نحن لا نمسح لعدم ثبوت السنة عندنا، ولا ننكر على من مسح اتباعا لبعض العلماء الذين جعلوا مجموعة هذه الأحاديث يرفع الحديث إلى درجة الحسن أو الحسن مع أنه حسن لغيره ليس لذاته، فالله أعلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، اللهم صل وسلم عليه. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. قول إن أولى الناس بي أي أقربهم مني وأولاهم بي في الشفاعة وغير الشفاعة يوم القيامة، يعني يوم يقوم الناس لرب العالمين، أكثرهم علي صلاة، فكل من كان أكثر صلاة كان أولى بالرسول عليه الصلاة والسلام. ووجه ذلك ظاهر، لأن المكثر للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في قلبه، ولهذا يكثر الصلاة عليه، كما أن من كان ذكر الله تعالى دائما في قلبه فسيكثر ذكر الله عز وجل. فإذا كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دائما في قلبه فإنه سيكون أولى الناس به يوم القيامة لقوة صلته به. في هذا الحديث هو منها أن الناس يختلفون يوم القيامة في ولايتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أولى اسم تفضيل، واسم التفضيل يدل على مفضل إيش ومفضل عليه. ومن فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة، وهو الإيمان به أحد أركان الإيمان الستة. ومن فوائد هذا الحديث استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله أكثرهم علي صلاة. ولكن يجب أن نبتعد ابتعادا تاما عن أن تكون محبة الرسول أعظم من محبة الله، فإن هذا شرك في المحبة. ولا شك أننا إنما أحببنا رسول الله لأنه إيش رسول الله، فمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل، ولا يمكن أبدا أن نجعلها أكثر وأقوى من محبة الله عز وجل، بل ولا مثال إلا في الأمور الشرعية فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كطاعة الله تماما ولا فرق. وعن جدار بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار يعني أشرف، والاستغفار هو طلب المغفرة بأي صيغة تكون، سواء كانت بقول اللهم اغفر لي أو بقول أستغفر الله أو بقول اللهم يا غفار أو أشفى ذلك. سيد الاستغفار الاستغفار إذا انطلب المغفرة. وما هي المغفرة؟ المغفرة هي طلب العفو والتسامح عن الذنب وستر الذنب أيضا. أخذنا هذا المعنيين وهو العفو والستر أخذناه من الاشتقاق، لأن المغفرة مشتقة من المغفر، والمغفر ما يوضع على الرأس من حديد ونحوه اتقاء السهام، ففيه ستر وفيه وقاية. أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا فيه إثبات الربوبية وإثبات الألوهية. خلقتني هذه نوع أو فعل من مقتضى الربوبية، لأن معنى الربوبية أنه خالق مالك مدبر. خلقتني، فيقول عبد أنت ربي، ثم يقول خلقتني، ثم يقول وأنا عبدك. أنا عبدك كونا أو شرعا، كلاهما، لأن هذا القول من مؤمن، فأنا عبدك كونا تفعل بما شئت، وأنا عبدك شرعا أقوم بأمرك وأدع نهيك. نعم. وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، على عهدك أي ميثاق، ووعدك أي وعدك بالثواب. ففي الأول التزام بالعمل، وفي الثاني إيمان بالجزاء. انتبه، العهد أنا على عهدك، التزام بإيش؟ بالعمل، لأنه أخذ علينا عهد والميثاق بما أعطانا من العلم والعقل وبما بعث إلينا من الرسل أن نؤمن به ونعبده. على وعده بإيش؟ بالثواب والجزاء، أي أنني مصدق بالوعد. ففي هذا إيمان وعمل صالح، العهد يتضمن العمل الصالح والوعد يتضمن الإيمان. ولكنه قال ما استطعت، أي مدة استطاعتي أو مهما استطعت. فعلى الأول تكون نام صريحا ظرفية، وعلى الثاني تكون ما شرطية، أي ما استطعت فأنا فاعل. ويأتي شرط بقية كلام الحديث لأنه حل وقت السؤال. نعم. نعم. فهو أفضل، يعني كون يذكر الصلاة ويذكر فيه معناه أن الأفضل أكثر، لأن الصلاة فيها أصول الرحمة والخير والبركة والثناء على العدل، والسلام فيها السلام مما يضر من النقص. إيه معلوم، لأنه إذا كان فيه ضعيفا وفعل الإنسان تعبد لله، فكل ما تعبد به الأجر مما لم يرد فهو بدعة. لكن ربما لو أنك قلت لآن من يمسح وجهه أنت مبتدع، هذا بدعة والعياذ بالله، كل بدعة ضلالة، أنت محدث، كل محدثة بدعة، يصبر على هذا. لا غدا تمشي بين الناس تقول كل من مسح وجهه يا مبتدع. لا أحسن مثل هذه أن يقال لنفسه وقال هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يصح عن الرسول فلو كان خيرا لفعله أو لكن الأمة عليه. هنا نعم. لا أقوى شأن اللي أخذ من قبل نوم كفر. نعم. يا رجل الطائر والله عنه ان اذان حي، اذان حي هذا اقرب شيء. نعم. سؤال
الحديث فلم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يدعو اصلا، بل هو ارشد الامه الى الذين الى ان يدعوا قبل السلام. اخذ طيب رب
هذا من الامام وغير الشرك، يعني بعضها كلما صلى مثلا رفع يديه وكعبه، هذا لا اصل ابدا. لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام لا في حديث صحيح ولا رايه، اللهم الا انه لما فعل به كفار قريش ما فعل حين كان شاذا ووضع على ظهره ثلاث دور، مر عليه بعض الروايات انه لما سلم رفع يديه، لكن هذا السبب وهو إزعاج قريش وإخلاق قريش أنه دعا عليه، لأنه في صلاة ما وضع يديه.
لو دعا عليه الصلاة لم يرفع يديه، لكن بعد وجع بعد السلام ورفع يديه من أجل إزعاج قريش وقلقهم وأنهم يتحرون إجابة الدعوة. نعم عما سلكي نعم اي نعم، وهذا هو الله انه ضعيف، لانه لا بد من الدعاء، لا بد من دعاء الله. نرجع الان الى درسنا اليوم ويقرا خالد
بسم
الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث في على تفسير كلماته. يقول عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وفي هذا هاتين الجملتين إثبات الربوبية وإثبات الألوهية. خلقتني هذا فرد من أفراد ما تقتضيه ربوبية الله عز وجل، وأنا عبدك هذا يتعلق بالألوهية، فقول خلقتني عائد إلى قول أنت ربي، وأنا عبد عائد إلى قوله لا إله إلا أنت أي لا معبود إلا أنت، يعني فأنا عابد من جملة العابدين. قال وأنا على عهدك واجب، قلنا عهدك ما عهد العبد ربه عليه من التزام شريعته، واجب أي الإيمان بثوابت، فيكون في هذين الجملتين العمل الصالح والإيمان بثواب. وقول ما استطعت ذكرنا أن ما يحتمل أن تكون مصدرية ظرفية، وأن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف، أي ما استطعت فأنا عليه. والاستطاعة هي القدرة، ومنه قوله تعالى عن الحواريين حيث قال العيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وهي مأخوذة من الطاعة، لأن الطاعة معناه الفعل، فعل الشيء عن انقياد واختيار. وقوله ما استطعت، قد يقول قائل: هل هذا جعل التقييد أو جعل التشريع؟ ما الجواب؟ هل المعنى أنها تقييد أو تشريع؟ تحتمل هذا وهذا، إنما يدل على أن الإنسان لا بد أن يقوم بالعهد بقدر الاستطاعة، وأن ما وراء الاستطاعة ليس مكلفا به. ومثلها قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، هي هينة من وجه وشديدة من وجه آخر، من جهة أن الإنسان لا بد أن يستنفد جهده في فعل الطاعة تكون شديدة، ومن جهة أنه لا يكلف فوق طاقته تكون يسيرة. أعوذ بك من شر ما صنعت بضم التاء، أعوذ بك أي أعتصم بك من شر ما صنع، أي من الذنوب، فإن الذنوب كلها شر وموجب للعقوبة إلا أن يعفو الله عز وجل. أبوء لك بنعمتك عليه، أبوء بمعنى أعترف، لك أي لله عز وجل بنعمتك عليه. وقول أبوء لك أبلغ من قول أبوء بنعمتك، لأن هذا تخصيص وتنصيص على الشكر لله عز وجل والإكرام بنعمه. وأبوء بذنب، وأبوء لك بذنب، أعترف لك بذنب، وذنب هنا مصدر مضاف فيكون إيش؟ عاما لكل ذنوب. والإعتراف بالذنب يعني سؤال المغفرة، ولهذا قال: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اغفر لي أي اعف عنه، عن عقوبتي، واصبر عليه، لأن المغفرة مأخوذة من المغفر وهو متضمن لشيئين: الستر والوقاية. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا إقرار واعتراف لأن الخلق مهما اجتمعوا على أن يغفروا ذنبا واحدا ما استطاعوا، لأن الأمر إلى من؟ إلى الله عز وجل، فلا يغفر الذنوب إلا الله. وهذا كقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وبعده: ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا أحد يغفرها إلا الله عز وجل. ففي هذا الحديث فوائد، منها فضيلة هذه الصيغة من الاستغفار. من أين تؤخذ؟ من قوله سيد الاستغفار. ومنها أن صيغ الاستغفار تختلف، فبعضها أشرف من بعض، وذلك لأنها لو كانت سواء لم يكن هناك سيد ومسؤول، ولكنها تختلف. ومنها بيان وجهة كون هذا الاستغفار أو هذه الصيغة هي سيد الاستغفار، لأن أكثر من أشياء كثيرة أوجبت أن تكون هذه الصيغة سيد الاستغفار. ومنها الإقرار بربوبية الله عز وجل في قوله: أنت اللهم أنت ربي. ومنها أن صيغة اللهم أفضل من صيغة يا الله التي يذنن بها المطوفون الذين يطوفون بالكعبة ويغرون الناس، حتى أنك لا تسمع أنهم يقولون: اللهم اغفر لي يا الله، اللهم ارحمني يا الله، اللهم ارزقني يا الله. هذه صيغة بدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واللهم خير من كلمة يا الله، ولا أعلم أنها وردت بهذا القدر الذي يقوله هؤلاء المطوفون.
ومن فوائد هذا الحديث اقرار العبد بانه لا اله الا الله، لانه لا اله الا الله. وهنا نقول الاقرار بتوحيد الالوهيه متضمن لتوحيد الربوبيه، والاقرار بتوحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالوهيه. يعني أن من أقر بتوحيد الألوهية فقد أقر بتوحيد الربوبية ضمنا، لأنه لن يعبد ولم يتأله إلا إلى رب. وأما من أقر بالربوبية ولم يقر بالألوهية فإنه متناقض، لأن إقراره بالربوبية يستلزم أن يقر بالألوهية. ولهذا يحتج الله دائما على أولئك الذين ينكرون توحيد الألوهية بأنهم يقرون توحيد الربوبية، ويقول كيف تقرون بأن الله هو الرب وأنه المدبر لجميع الأمور ثم تصرفون على الحق مع ظهوره وبيانه. ومن فوائد هذا الحديث إقرار العبد بالربوبية على وجه التفصيل بقوله خلقتني، وبالألوهية على وجه التفصيل أيضا بقوله وأنا عبد. ومن فوائد هذا الحديث تجديد العبد بما عهد الله عليه، وأنه على وعد على عهده الذي عهد الله عليه، وهو أن يقوم بطاعته وشريعته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من تمام الإيمان بالله عز وجل أن يؤمن بوعده، ولهذا قال أولو الألباب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولولا إيمان العبد بوعد الله لولا ذلك ما عمل عملا صالحا، لأنك لو تسأل أي إنسان لماذا تعمل العمل الصالح قال أرجو بذلك ثواب الله وأخشى غضب الله. ومن فوائد هذا الحديث أن العبد منفتح لأن يكون على عهد الله ما استطاع، ففيه إقرار واعتراف بأن العبد يجب عليه أن يقوم بعهد الله تعالى بقدر استطاعته وهو كذلك. ولكن كما ذكرنا في الشرح هذه الجملة يمكن أن تكون تشديدا ويمكن أن تكون تيسيرا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يعتصم بالله من شر ما صنع، وذلك على وجهين. الوجه الأول أن يعفو عنه، أن يعفو الله عنه، وذلك بعد وقوعه. والوجه الثاني أن الله تعالى يوفقه للتوبة من هذا الذي صنع، لأن الإنسان إذا تاب وقاه الله شر ما صنع. فهذا الدعاء يتضمن الأمرين جميعا، إما أن العبد يقول أعوذ بك من شر ما صنعت فوفقني للتوبة منه، أو اعفو عنه، وكلاهما حق. ومن فوائد هذا الحديث اعتراف العبد بنعمة الله، ونعمة الله تعالى على العبد نوعان: نعمة عامة تشترك فيها الخلائق، وهي التي أشار الله إليها بقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذه النعمة تكون للمؤمن والكافر والبر والفاسق والآدمي وغيرها، كل الخلق راكنون بنعمة الله عز وجل. والنعمة الأخرى هي النعمة الخاصة التي يمن الله بها على عبده، وهي نعمة الدين والدنيا. واستمع إلى قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فجعل الله تعالى إكمال الدين من إتمام النعمة، وهذه النعمة أو هذا النوع من النعمة هو النعمة الحقيقية، لأنه لا أحد أنعم بالغ ولا أشد انشراحا في الصدر ولا أطيب نفسا من المؤمن.
وكلما ازداد الانسان ايمانا ازداد صدره انشراحا وقلبه طمأنينة، وصار لا يرى شيئا يحزنه الا وفرح به رجاء ثوابه عند الله عز وجل. اذن النعمه التي يفرح بعبده تشمل وهما يعني الذي تعتاد بنعمة الله، يعني اعتراف بالنعمة الآن هو الخاص قصدك، يعني اعتراف بالنعمة الآن التي يشترك بها جميع الخلق جميع الخلق والخاص، هل جوابه؟ طيب مثال النعمة العامة الصحة والرزق والنعم التي يتنعم بها البدن، وهذا كثير، وقلت لكم انها يشير الى هذا قوله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزق فالرزق نعمه، وقال عز وجل ذلك عون فاخذناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها باكين، اي تنعم كانوا فيها باكين. الثاني نعمه خاصه وهي نعمه الدين، فالإنسان المؤمن يعترف بالنعمتين جميعا العامة والخاصة. ومن فوائد هذا الحديث الاعتراف بالذنب، وأن الاعتراف بالذنب لله عز وجل ليس من المجاهرة، نقول اعترف بذنب، أما الذي يعترف بالذنب عند الناس فهذا من المجاهرة، ولهذا جاء في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون. الذي يقع الذنب الإنسان وقد ستره الله ثم يصبح يحدث به الناس هذا المجاهر. ومن فوائد هذا الحديث التوسل إلى الله تعالى بفعل استحال العبد كقوله أعترف بذنبي، يعني وإذا اعترفت بذنبي فأنا محتاج إلى مغفرة. ومن فوائد هذا الحديث إقرار العبد بأنه لا يأخذ الذنوب إلا الله. فإن قال قائل أليس الرجل يستغفر لأخيه فيغفر له باستغفاره؟ أجوب فعلا، لكن هل استغفاره أن يغفر له أو أن يسأل الله أن يغفر له؟ الثاني بلا شك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في عام أبي طالب لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنوي عن استغفاره له. ومن فوائد هذا الحديث التوسل إلى الله تعالى بصفته مثل قوله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد ذكرنا فيما سبق ونعيده للفائدة أن التوسل في الدعاء توسل الله تعالى ينقسم إلى قسمين ممنوع وجائز، وأن جائز أنواع. الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عموما، الثاني التوسل إلى الله تعالى باسم خاص من أسمائه، الثالث التوسل إلى الله تعالى بصفاته عموما، والرابع التوسل الى الله تعالى بصفة من صفاته، والخامس التوسل الى الله بفعل من افعاله، والسادس التوسل الى الله تعالى بالايمان به ورسله، والسابع التوسل الى الله تعالى بالعمل الصالح، والثامن التوسل الى الله تعالى بحال الاب الداعي، والتاسع التوسل الى الله تعالى بدعوه من ترجى اجابه دعوته. هذه تسعه انواع كلها جاهزه. اما التوسل الممنوع فهو التوسل الشركي كفعل المشركين الذين يعبدون الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فجعلوا الشرك وسيلة إلى الله عز وجل، أي وسيلة إلى قرب الله، وهذا من أكبر الكفر. والثاني أي الممنوع أن يتوسل إلى الله تعالى بما ليس بوسيلة، يتوسل إلى الله بشيء ليس وسيلة، لأن التوسل إلى الله تعالى بشيء ليس بوسيلة عدوان على الله عز وجل وقول على الله بلا علم، وفرض على الله تعالى أن يجيب بأمر ليس سبب الإجابة. ومن التوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس وسيلة إلى أن يغفر الله لك أو يجيب دعاءك، لأن مجاهة الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تكون إيه؟ له هو وحده. نعم الناس في الدنيا يتوسلون إلى الملوك بجاه من حوله، أما الله عز وجل فإنه لا يتوسل إليه بجاه أحد. طيب من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على دعاء الله تعالى به، لأنه سيد الاستغفار. ثم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الكلمات حين يمسك وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن بوعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. لم يكن يدعو هؤلاء الكلمات حين يمسي إلى آخره، يدع هؤلاء في هذا الإعمال، هؤلاء في غير من يعقل وهو نادر في الدول العربية، لكنه ثابت. ومنه قول الشاعر: ثم المنازل بعد منزلة الزوى والعيشة بعد أولئك الأيام، فأشار إلى غير العاقل بأولئك وهو قليل. فما هو الكثير إذن؟ الكثير أن يشير إليه إلى جمع غير العاقل باسم إشارة المؤنث المفردة، فيقول مثلا في هذا الحديث يدعو هذه الكلمات أو تلك الكلمات. نعم. وقوله هؤلاء الكلمات، سبق لنا أن الكلمات جمع كلمة، وأن الكلمة في اللغة العربية وفي الخطاب الشرعي ليست هي الكلمة المعروفة في الصلاح النحوي. وقول حين يمسي وحين يصبح أي حين يدخل في المساء وحين يدخل في الصباح. فمتى يدخل في الصباح؟ يدخل في الصباح إذا طلع الفجر، ولهذا تسمى صلاة الفجر صلاة الصبح. وفي المساء يدخل هنا، وفي المساء يدخل إذا صلى العصر، فإن صلاة العصر بها يدخل المساء. إلى متى ينتهي الصباح ومتى ينتهي المساء؟ ينتهي الصباح إلى وقت الضحى، بمعنى أن تنتشر الشمس وتعم أرجاء الأرض، فحينئذ يكون الصباح انتهى. وقال بعضهم إلى الزوال. أما المساء ينتهي حينما يغيب بياض الليل، بياض النهار في الأفق، وهو إلى قرب ثلث الليل. وقال بعضهم إنه ينتهي المساء في دخول وقت العشاء حينما يغيب الشفق الأحمر. وعلى كل حال الأمر في هذا واحد. وإذا أردت أن تحتاط فبادر الأمر من إيه؟ من أوله حتى تحتفل نفسك. لكن هناك أشياء أذكار وأوراد قيدت في الليل، وبعضها قيد في النهار أو قيد بعد الصبح مثلا، ف فما قيد بشيء من هذا وجب أن تقيد به. نعم.
وكل
إنسان يطيع ذبح عظيما ويقدر إليه رسولا يطيع عقلا ويقدر إليه رسولا فهذا عهد، لأن العلم إذا وفق له الإنسان العلم فهذا كالعهد أن يبلغه غيره، وكالعهد أن يصلح به نفسه، هذا ما يعرف. ومن العلماء من يقول المراد بالعهد ما أخذه الله تعالى على بني آدم حين استخرجهم من صلبه أمثال الفرق، وهذا مدين على صحة الحديث. نعم. يقول ان بعض الناس تستعمل هذه الاحاديث مكرره ثلاث مرات او سبع مرات او ما اشبه ذلك، فيقال ما ورد مطلقا فانه يكتفى به بواحد، وما ورد مقيدا بعدد فيؤخذ بالعدد الذي قيد به. نعم. وكذلك الترهيب ينقسم الى قسمين، شيء دنيوي حاضر وشيء مؤجل. فمثلا ما ذكر الله سبحانه وتعالى من ان من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا ثواب دنيوي عاجل يحمل من اراد الدنيا على ان يتقي الله عز وجل مع ايمانه بالثواب في الاخره، لأنه ليس كل الناس لا يريد إلا الآخرة فقط، من الناس من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، وقد يغلب هذا أحيانا وهذا أحيانا. فهذا ترغيب في ترغيب في ثواب آجل وثواب آجل. كذلك الترغيب قد يكون بعقوبة آجلة أو بعقوبة حاضرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي امن. وهذه الحدود حد الزنا حد السرقه حد قطاع الطريق كلها عقوبات عاجله ترجع الانسان ان يقوم بهذه المعاصي، وهذه من حكمه الله، لانه عز وجل يعلم ان من الناس من عنده واسع دين، ومن الناس من عنده راجع سلطان. فبعض الناس يرجعه للسلطان، وبعض الناس يرجعه أو نعم يزعه الإيمان، وإن الله سبحانه وتعالى لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاسد. نعم سليم. نعم. يعني من يراها أثيب ثواب أكثر ثواب تلاوة، ومن استعاذ بالله فيها فهو أيضا مستعيذ. فيشمل هذا يشمل الدعاء والتلاوة. لا، هي أفضل ما تعود متعود بمثلهما أبدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. خالد
الظاهر من شرها هذا احوط.
واذا
دخل وقتها وقت المساء اذا فرض. نعم. ايش؟ اي نعم. شقاء قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر ولقب الصلاة وبعد الصلاة الليل. نعم. لا المباشرة المباشرة في الصلاة، لا أذكار الصلاة في أذكار الصلاة الخاصة. يعني بعد أن ينتهي الإنسان من أذكار الصلاة الخاصة يأتي بهذه الأذكار. نعم. هنا بعد حتى تكفر يعني حتى يكون الضحى. كل هذا الدهر في الصباح. وبعضهم أيضا يقول إلى الزوال ويجعل النهار قسمين من الفجر إلى الزوال هذا صباح، من الزوال إلى غروب الشمس هذا مساء. نعم. يحيى نعم فيها زيادة لكن المؤلف حذفها وليس هو المحذف صحيح. نعم من قال عموطا به يوم سيس لمومات المليزة دخل الجنة وكذلك في الصباح. ايش؟ مثل لا يكذب على الله. هل يقول وانا على عهدك ووعدك ما استطعت وهو لم يقم بما استطاع من عهد الله؟ نقول لا، هذا كذب على الله عز وجل. لكن اذا قال وانا على عهدك ووعدك ما استطعت يعني راجيا ذلك، هذا صح يكون دعاء. نعم. هذا سؤال جيد. فمن العلماء من يقول المرأة تقول وأنا أمت، ومن من يقول المرأة تقول وأنا عبدك اتباعا من لفظي، وهي بالحقيقة عبد لله يعني باعتبار الشخص لا باعتبار المرأة. كلمة الشخص مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. ومثله عبدك ابن عبدك ابن أمتك، هل تقول المرأة أنا عبدك ولا أنا أمتك؟ من العلماء من يقول أمتك ومن ما يقول عبدك باعتبار الشخص. الله اللهم رب العالمين وسبحانه وسلم القائم الحاشم محمد الوسيله والفضيله ولكن القائم بسمته نرجع الى حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم اني اسالك العافيه في ديني. يقول رسول الله عز وجل يخاطب ربه: اللهم اني اسالك العافيه في ديني. والدين كل ما يتقرب به العبد الى ربه عز وجل. والعافيه في الدين تشمل شيئين: الشيء الأول العافية من الشبهات، والشيء الثاني العافية من الشهوات. فأما العافية من الشبهات فتعني أن الله تعالى يمن عليك بالعلم الذي هو نور تهتدي به، ولا يثبت عليك الحق بالباطل. ولهذا جاء الحديث: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله مرتبطا علي فأضل. أما الثاني العافي من الشهوات فهو أن يسأل ربه أن يعافيه من مرض من الإرادات السيئة، لأن الإنسان قد يكون عنده علم لكن ليس عنده إرادة حسنة، يعرف أن هذا باطل ولكنه لا يمتنع منه، يعرف أن هذا حق ولكنه لا يفعل. نعم. فعندنا الآن
مثلا المثل الأول رجل وقع في باطل وهو لا يعلم, فما نوع بلائه هذا؟ لا سواء أنت لا اللي هو صالح اسمك يا عبد الله. السؤال ذكرته لكن ظنك سائل صالح ما هو السؤال؟ وقع في باطل لا يعلم أنه إيش؟ طيب هذا من أي البلاء؟ من الشبهات. طيب ورجل آخر وقع في باطل يعلم أنه باطل لكن نفسه دعته إليه, من الشبهات؟ من الشهوات. ويعلم أنه باطل لكن نفسه تدعوه إليه. إذا مدار الضلال على هذين الأمرين, إما الجهل وإما الهوى, هذا مدار الضلال. فإذا سألت الله العافية فإنك تسأل الله في الواقع علما وتسأله هدى وتوفيقا. العافية في دين ودنياك, العافية في الدنيا أن الله تعالى يعافيك من الأسقام والأمراض الجسدية حتى تصبح معافى تستطيع أن تقوم بطاعة الله عز وجل. وأهلي ومالي هذا من عافية الدنيا, أن يعافيك الله في أهلك بمعنى أن يجعل أهلك في طاعة وفي توجيه وأن يطيعهم لك وأن لا يكدر صفوك فيهم بمرض أو عاهة أو ما أشهد ذلك. المال أيضا تسأل أن يعافيك في مالك بأن يحفظه ويقيه الآفات, سواء كانت الآفات بفعل الله عز وجل أو بفعل مخلوق يسرق ويخون وما أشهد ذلك. وقوله اللهم استر عورات وأنت عافية, استر بمعنى غفر, والعوره ما يقبح من قول او عمل. وشكرها ان يواريها الله عز وجل عن انظار الناس فلا يسمعون قولا يسوء ولا يرون قولا فعلا يسوء ايضا. وامن روعاتك, اي اجعلني امنا عند روعاتك. والروع هي والخوف, يقول الله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته بشرى. والإنسان لا شك أنه يقع في قلبه مخافة, مخافة طبيعية عادية, فيسأل الله تعالى أن يؤمن هذا الروع. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أصيب بالروع, وموسى أصيب بالروع, ومحمد عليه الصلاة والسلام أصيب بالروح أول ما جاء الوحي وضمه جبريل. ولكن هذا الخوف والروح ليس خوف العبادة ولا الخوف الذي يستلزم ترك ما أمره به ورسوله. وآمن رعاتي واحفظني من بين يديك ومن خلف ومن يمين وعن يمين وعن شمال ومن فوق. كم الجهات هذه؟ لا يا إخوان, من بين يديك ومن خلفك وعن يمين وعن شمال ومن فوق. خمس. الثالثة قال وأعود بعظمتي أنه تعالى من تحت. وهذا يدل على أن العذاب الذي يأتي من تحت أشد وأعظم. ولهذا اعتصم النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة الله أن يغتال من تحته من الشياطين من الجن من الخطر وما أشبه ذلك. ومعنى اغتال يعني أهلك, والاغتيال هو القتل بغير استعداد له بأن يغتال على غفله. ووجه ذلك أن الإنسان إذا كان إذا جاء الشر من بين يديه أو من خلفه أو عن يمينه أو عن شماله أمكنه الفرار من فوقه أيضا ربما يمكنه أن إذا شاهد أسباب العذاب أو ما أشبه ذلك يمكنه أن يختفي، لكن إذا جاءه من تحت وقصف به وهو غافل لا يحس بشيء صار هذا شيء. على كل حال كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يترك هذه الكلمات، فالاستفاد من هذه الفوائد أولا المحافظة على هؤلاء الكلمات اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فوائده أن هذه الكلمات مقيدة بالصباح والمساء كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بالصباح والمساء، ولكن لو قالها في غير ذلك مثل توصى الليل ووصى النهار هل نقول انه مبتدع لانه اتى بالعباده بغير وقتها؟ الجواب ان اراد التعبد لذلك وقال اني اتعبد بها في وقت الليل والنهار قياسا على الصباح والمساء ان هذا مبتدع، اما اذا عنا لقلبه وفكره أن يقولها بدون قصد اختيار هذا الوقت فلا بأس. من فوائد هذا الحديث أن كل إنسان عرضة للآفات في الدين والدنيا والأهل والمال، وجه عقيم طلب عائد من ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام أشرف بني آدم، ولذلك إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن أن يصاب بذلك فمن دونه من باب أولى. ومن فوائد الحديث أن البلاء يكون في نفس الإنسان وفي دينه وفي أهله وفي ماله، وهو كذلك بلاء الدين ذكرنا أن الشخص أنه ينقسم إلى قسمين شبهات وشهوات. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان كما أنه مأمور بسؤال العافية في الدين فهو مأمور بسؤال العافية في الدنيا أيضا، لأن الإنسان قد يبتلى بمرض حسي في بدنه، وقد يبتلى بتسلط الناس عليه وأكل لحمه وسده حاضرة وإيذائه، كل هذا داخل في قوله ودنياه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يسأل الله تعالى العافية في المال، ولا يقال إن الورع أن لا يتعلق قلبك بمالك، هذا خطأ. سيد ولعين محمد صلى الله عليه وسلم عليه وما لا يشهد الله أن يعافيه في ماله. ومن فوائد هذا الحديث أن العافية في الأهل مقدمة على العافية في المال، وعلى هذا فأيهما أولى المراعاة؟ أن تراعي أهلك وتحفظهم من الشرور وتحافظ على مصالحهم، أو أن تراعي مالك؟ الأول. ولهذا من السفه بالدين وضلالة العقل، نعم من السفه بالعقل وضلالة الدين، أن بعض الناس اليوم يراعي ماله مراعاة عظيمة كبيرة ويحافظ عليه وأهله غير مبالين. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم له عورات بقوله استر عورات وانتظر فيها، هل يمكن أن يؤخذ من هذا؟ أو يقال استر عورات إن كان، نعم يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس معصوما من الخطأ في غير الوحي، قد يجتهد ويخطئ، ولكن الله تعالى لا يطلقه على خطا ابدا، وهذا من ستر ذلك. اليس الله يقول له عفى الله عنك لما علمت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذب؟ ويقول له عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، نعم ويتقون. نعم أقرأ الآية. ويتقون للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ويقول له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. على كل حال لنا أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأل عوراته إلا وهو محتاج إلى ذلك، ولكنه لا يقر عليه الصلاة والسلام على الخطأ. ويمكن أن يقال تستر عوراته إن كانت ويلزم من ذلك الوقوع، كما لم يلزم وقوع الشرك منه في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يلحقه الروح، لقوله وآمن أو عامل. وهل نقول إن هذا دعاء لأن يجعل الله في قلبك أمانا إذا حصل الروع، أو هو دعاء لرفع الروع وتخفيفه إذا وقع؟ الظاهر عمران يعني آمني من الروعان، أو ارفع عني الروعة إذا نزلت، والإنسان محتاج إلى هذا وهذا. ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مفتقر إلى حفظ الله. نعم، في قوله احفظني من بين يدي، وهذا يرد دعوى الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على حفظهم، ولهذا يستعينون به ويستعينون به ويستعينون به، ويعتقد الواحد منهم أنه في حفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه محتاج إلى حفظ الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي التبسط في الدعاء، كقول احفظني من بين يدي إلى آخر، إذ بإمكانه أن يأتي بهذا مجملا فيقول احفظني من كل نافية أو من كل جهة، لكن التبسط في الدعاء أفضل لوجوه ثلاثة. الوجه الأول طول مناجاة الله عز وجل، طول مناجاة الله، وكلنا يعلم أن الإنسان يحب أن يطيل المناجاة مع حبيبه، والرب عز وجل أحب شيء إلى المؤمن. الوجه الثاني أن التطيل يؤدي إلى الاستحضار، استحضار الذنوب إذا كان ذنبا، استحضار الحاجات إذا كانت حاجة، ولا شك أن التفصيل في ذلك أولى من الإهمال، لأنه عند الإهمال قد يغيب عنك شيء مما تريد أن تدعو الله من أجله. ولهذا جاء الحديث اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره، مع أنه يكفي أن يقول نعم اللهم اغفر لي ذنبي كله. وكذلك في دعاء الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، هذا ايضا يغني عن اللهم اغفر لحينا وميتنا عن كل ذلك، لكن التفصيل فيه مصدر. الفائده الثالثه كثر الثواب، لان كل جمله تكررها بها فانك مثاب عليه، لامتثالك امر الله تعالى في قوله ادعوني استجب لكم، وان شئت زد رابعه وهي التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يعني ان ناتي بالالفاظ المتكرره التي ليس فيها الا الاطاله بدون فائده، فان هذا ينهى كما يوجد عند بعض الناس في دعاء الخوف في ليالي رمضان، تجد يأتي بأشياء طويلة مملة غير واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا مكرر كثيرا إما لفظية وإما معنوية. وإن فائدة هذا الحديث أن الإنسان يخاف من العذاب أو الانتقام يأتيه من أسفل أكثر مما يخاف أن يأتيه من بقية الجهاد. يشير إلى ذلك قوله أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. ومن فوائد هذا الحديث جواز السجع في الدعاء، لأن فيها في هذا الحديث سجع، أين هو؟ السرع الراقي وآمن أو عاشر. وكذلك أيضا فيه سجع في بقيته، لكنه ليس سجعا ظاهرا، إنما السجع في الدعاء إذا بأس به شرط أن يكون متكلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. اللهم صل وسلم عليه. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أي نعمتين؟ يشمل نعمة الدين ونعمة الدنيا، وتحول عافية. تحول العافية يعني إلى مرض، سواء كان مرضا دينيا أو مرضا دنيويا، سواء كان مرضا في البدن أو مرضا في المال أو مرضا في الأهل. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من تحول العافية، يعني تغيرها من حال إلى حال. وفجاءة نقمتك يعني أن تفجعني نقمتك، والله عز وجل ينتقم ممن عصاه، وربما يأتي الأمر مفاجئا، كما تقول الله تبارك وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا إيش سياحبهم آمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا روحا وهم يلعبون. نائم آمن فيفاجأ بالانتقام والعياذ بالله، لاعب في الضحى فيفاجأ بالانتقام. وقوله فجاءة نقمتك، هل يمكن أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن ينتقم الله منه فيستعين، أو قال فجاءة نقمتك التي تكون من فعله، لأن نقمة التي تكون من فعل غيره، لأن نقمة الله تكون للمخطئ وغير المخطئ، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الذي يظهر لي الثاني، الذي يظهر الثاني، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من مفاجأة النقمة، لأنه عز وجل ينتقم من الناس عموما وإن كان فيهم الصالحون. وجميع سخط، أي كل السخط، سواء على المعاصي القولية أو على المعاصي الفعلية. والسخط ضد الرضا. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها استقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. وجه ذلك أنه استعاذ به عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن النعم قد تزول حتى على الأنبياء، لكن نعم الدنيا نعم ممكن، لكن نعم الدين لا تزول، لأنه لا يمكن أن يرتد أحد من الأنبياء أبدا، فلا يمكن أن تزول نعمة الله عليه. نعم إن أريد من زوال نعمتك على العموم فهذا قد يقع، قد ينقص المسلمون ويرتد بعضهم. من فوائد هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ من تحول العافية، وهذا يتضمن بقاء العافية. إذن فالإنسان ما دام في عافية فلا ينبغي أن يتحول عنه، بل يبقى على ما هو عليه ما دام في عافية، فإن أصيب فليلتجئ إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من مفاجأة الانتقام، وهل يشمل هذا لو جاء الانتقام شيئا فشيئا؟ نقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تعوض من مفاجعة الانتقام لأنه أشد مما لو كان يأتي بالتدريج، إذ أنه إذا أتى بالتدريج ربما يكون الإنسان منتبها فيستعجل ويسأل الله تعالى العافية ويرفع عنه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن إثبات السخط لله عز وجل، إثبات السخط لله لقوله وجميع سخط أي كل ما يصدق، فيكون في هذا استعاذة بالله من الأعمال الموجبة للسخط ومن السخط أيضا. نعم. الظاهر أنها لا تقصر، يعني كثرة الموقت الظاهر أنها لا تقصر، وأن هذه أذكار مقيد بسبب إذا انتهت. فمثلا اللهم بك أمسينا وبك أصبح، إذا زال الإنثى والصباح ما كان. فالظاهر لي أنها لا تقصر، أن كل ذكر مقيد بسبب فإنه لا يقرأ إذا مات. إن هو إذا لم يكن فرد من فرد واضح لا يقول إيه؟ لا السخط قد يعجب الإنسان وقد لا يعجبه، قد يسخط الله عن الكتاب ولكن يتأنى بالعقوبة.
قولنا
أن حدث رفض الدعاء، نعم، جرد على أن أمر أن أحلاً كان يكون جواب على الدعاء وأنه روي أنه سمع بعض الناس يبعو الطباق من يوم الدعاء وفعيل على ذلك وكذا، فأرسل الدعاء لأن الدعاء يكون أحياناً في بارك الله فيكم. الواقع من هذا السؤال يرد في أشياء كثيرة رتب عليه الشارع وفان السنوك، فهل نقول إذا فعل سبب من هذه الأسباب يترك الباقي؟ الجواب لا، لأن هذا السبب الذي فعله وهو سبب للمغفرة ربما يكون هناك موانع لا تأتى بها مثلا. فلهذا إذا قلنا فعل الاستغفار هذا نقول ليس معنى ذلك ألا تستغفر الله تعالى هذه الصيغة، كان الرسول يستغفر الله إلى الله الصيغة، قل اللهم اغفر لي ذنبي وما أشبه ذلك. عرفت لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الشيء المعين لا يتأتى ما رتب عليه لسبب من الأسباب. نعم. كلها سيئة لكن الشهوات أشد، وذلك لأن من أصيب بمرض الشهوات والعياذ بالله يكون قد علم بالحق واستكبر عنه فهو أشد. وأما الأول فربما إذا بان له الحق رجع إليه، وكلاهما شر نعوذ بالله، نسأل الله لنا ولكم حلما نافعا وعملا صالحا. نبدأ بسم الله.
لقد اختلف رحمه الله تعالى على كل شيء على كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الاعداء وهو من الزعيم والصحابة والحاج. وعن بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا سئل به أجاب. أخرجه القرآن والصحيح وابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك إلى أبد. سبق لنا في حديث ابن عمر أيضا أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي، إلى قوله: اللهم اكشف عوراتي. فما معنى قوله: اللهم اكشف عوراتي؟ كل ما نعم يعني كل ما يقرا اطلع عليه فهو عوره. طيب، والسعرات يعني اخذها عن النعم. طيب، هل يمكن ان يجعل معنى الكلام اطلع عوراتي يعني ان لا تجعل فيه عوره، يعني ويكون المراد السفر قال فيها لماذا؟ قول رحمة الله عنك من زوالك لك ذكرنا أن لكل مؤمن وكافر وباقي وفاجر وحيوان وإنسان. طيب، نعم هذا لي هذا. وما من دابة الله إلا على الأرض هذه النعمة العامة. فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هذه النعمة الخاصة. طيب، قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، من أي ناحية؟ من أي ناحية؟ في هذه الآية سألنا، هل هذه الآية التي سألت عنها؟ أو كذا حاجة غريبة؟ نعم؟ ما هي الآية؟ عشان يسمع. نعم، العام، لأن هؤلاء هم الكفار والعام عليهم من باب النعمة. نعم، ما معنى تحول عافية؟ من؟ ما هذا؟ يعني تحول عافية إلى مرض. طيب، ثم نأخذ سبب اليوم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف عادة المؤلف رحمه الله. عادة المؤلف أنه إذا ذكر حديث عن صحابي واحد يقول الحديث الثاني وما بعده وعنه، لكن هنا كما رأيت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من غلبه الدين. ولم يقل من الدين، من غلبه اي تراكمه وكثرته. ولهذا يكون الرسول عليه الصلاه والسلام مدينا احيانا احيانا يوفي واحيانا لا يوفي. فصار مكينا لجابر بن عبد الله رضي الله عنه. لماذا؟ بثمن الجمل، لانه اشترى منه الثمن ولم ينقصه الثمن. نعم، اشترى منه الجمل ولم ينقصه الثمن. وقصة الجمل مشهورة، فمن يحدثنا عنها باختصار؟ صالح. كان مع جابر الجمل قتادة يعني سعد، فأراد أن يذبحه لأن صوت الماء ما، فأراد أن يسير يعني يتركه. فلاحظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من عادته أن يكون في أخريات الخوف يتفقد من يطب ويحتاج إلى معونة، لحقه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه قد حايا وأراد أن يسيبه، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم، أي ضرب الجمل ودعا له، فسار خيرا لم يسر مثله قط. ثم قال له الرسول دعني إياه، وسامه منه في الوقية. كم الوقية؟ 40 درهما. سامه في الوقية ولكن جابرا أبى. فانظر كيف كان صنع الإنسان، كان في الأول يريد أن يسجد، والآن يأبى أن يبيعه على الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو السبب في كونه صار جملا جيدا، أبى أن يبيعه عليه فيه بعوقية 40 درهم. ولكن الرسول قال فيه فباعه عليه، لكن اشترط أن يحمله إلى المدينة. فقال النبي، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولما قدم المدينة أعطاه السلام. هنا صار ثمن الجمل دينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه دين ليس غالبا الحمد لله أو فعل، وقد لا يوفي الدين، وذلك في الطعام الذي اشتراه لأهله من اليهود. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم انتبه، الرسول اشترى طعاما لأهله من يهود وأرهنه درعا، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند هذا اليهودي بطعام اشتراه لأهله. إذا مات مكينا، أليس كذلك؟ طيب، ولكن هذا الدين لم يغلبه، لأن الدين وثق في ايش؟ في الدرع. والذي يبدو أن هذا الدرع يكفيه، يكفي دينه، لأن اليهود لا يمكن أن يتهاون في أمر المال، فهذا الدرع يوفي. فصار الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغلب في دينه، إذن استعاد من غلبة الدين، فأجاب الله إيش؟ لأنه لم يقل اللهم إني أعوذ بك من الدين. كذلك أيضا غلبة العدو، أن يغلبني العدو، استعاد أن يغلبه العدو. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت العاقبة له، حتى وإن كان في بعض المواطن يحصل ما يحصل من الهزيمة، إلا أن العاقبة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قضى والحمد لله على العرب، ومنهم من أسلم ومنهم من أذل، فصارت العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولا أحجب من قضية حنين، فإن حوازم غلبوا الصحابة رضي الله عنهم، حتى فر الصحابة وهم 12,000، ولم يبق مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا نحن 100 رجل من كم؟ من 12,000. تصوروا هذا. ثم كانت العاقبة والحمد لله للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى غلبهم وغنم منهم مغانم كثيرة. كذلك أيضا شماتة الأعداء، شماتة الأعداء يعني فرح الأعداء، فرح الأعداء. ومنهم قول هارون لأخيه موسى فلا تشمت الأعداء، أي لا تسبحهم عليه. ولا شك أن شماتة الأعداء فرح العدو إنما يكون بنا يسوء الإنسان، لأن عدوك يفرح بما يسوءك ويحسن بما يسوءك. ولهذا لما تكلم الفقهاء رحمهم الله على أن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، قالوا من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدو. واضح؟ هذه كلها أدعية، أدعية عظيمة، منها ما يكون في المال، ومنها ما يكون في الجاه والشرف والسيادة، ومنها ما يكون في أمر الخارج. غلبة الدين تعلق غلبة العدو بالشرف والسيادة والعزة وما أشبه ذلك. شمال الأعداء بأمر خارج يشمل المال ويشمل البدن، لأن المقصود بشمال الأعداء إيش؟ فرحه. فيستفاد من هذا الحديث أولا افتقار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه في كل حال، وهذا الافتقار ينفي أن يكون له حظ من الربوبية، أليس كذلك؟ وبه يبطل تعلق هؤلاء المساكين الذين يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كشف الشدائد وجلب المنافع، وهو نفسه محتاج إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يدعو به تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتغاء بما يحصل فيه من صرف المساوئ التي تسوء العبد في ماله أو جاهه أو ما هو أعلى.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.